بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام في مدار العرصات، تربية مربي استراتيجي للأطفال، مدار العرصات. في الدرس الثاني نتكلم عن حركة الأنبياء. في الدرس الأول تكلمنا عن حقيقة العرصة، وأن أحيانا تكون العرصات حقيقية وأحيانا تكون وهمية، وهذا الطفل أو أسطورية، وهذه الطفل لابد أن يلتفت لها. وأننا نريد أن نتكلم هنا في مدار العرصات عن العرصات الحقيقية، وهي عرصات الأنبياء والأئمة عليهم السلام. ففي البداية نبين لحقيقة عرصات الأنبياء، وهي الحركة العامة للأنبياء. هذا في الدرس الثاني. في الدرس الثاني إذا حقيقة العرصة، طبعا مثل مراحل طرح الدرس مثل المدارات السابقة، في عندنا مقدمة وأربع مراحل. المقدمة لابد أن يفهم الطفل أهمية معرفة العرصة، وهي تثبيت الفؤاد. في المقدمة نبين للطفل أن قصص الأنبياء جاءت في القرآن الكريم لتثبيت الفؤاد ولتثبيت يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى في قلوبنا. ثم عندنا أربع مراحل. المرحلة الأولى حقيقة العرصة، المرحلة الثانية نفس بيان العرصة من خلال فيلم أو قصة أو مثل، ثم الحكمة أو الهدف منها يعني تغيير الرؤية الكونية، ثم العبرة تحذير أو التبشير. إذا أربع مراحل. المرحلة الأولى حقيقة العرصة، وهي في هذا الدرس نتكلم عن حركة الأنبياء. حركة الأنبياء بشكل عام، السير العام لحركة الأنبياء. أولا نقد الوضع الموجود، كل نبي جاء بعرصة جديدة لكي ماذا؟ لكي يثبت أن هناك وضع مطلوب، وأن هذا الوضع الموجود غير مطلوب، وينتقد هذا الوضع الموجود. مثلا الرسول صلى الله عليه وآله عندما جاء وانتقد عبادة الأصنام، ثم طرح الوضع المطلوب، بين أن في الإسلام ما في طبقات اجتماعية، في الإسلام في تكريم للإنسان وفي تكريم إلى المرأة وإلى آخره، طرح الوضع المطلوب، ثم تحفيز الناس للمشاركة في بناء المجتمع والوصول إلى الوضع المطلوب. إذا ثلاث مراحل في السير العام للأنبياء، مسيرة الأنبياء بشكل عام ثلاث مراحل: نقد الوضع الموجود، ذكر أو طرح الوضع المطلوب، ومشاركة الناس في بناء المجتمع، يعني تحفيز الناس للمشاركة في البناء الاجتماعي وفي الوصول إلى الوضع المطلوب. من أهداف مدار العرصات، أيضا قلنا في الدرس الأول هدف مدار العرصات هو تثبيت الفؤاد. من الأهداف أيضا تكسير النماذج القبيحة، لأن مثل ما بينا من قبل ولاحظتون في الأفلام أن فيه تشويه إلى سيرة الأنبياء، ولذلك احنا هنا في مدار العرصات نريد أن نطرح العرصات الحقيقية، عرصات الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وما حصل لها من تشويه. هنا كما أن الرسول صلى الله عليه وآله كسر الأصنام، هنا نريد أن نكسر هذه النماذج القبيحة التي تطرحها وسائل الإعلام، تطرحها من خلال الأفلام وغيرها. تكسير هذه النماذج وإبراز النماذج الحسنة، أن الأئمة والأنبياء عليهم السلام هم لنا أسوة حسنة. الوسيلة التعليمية اللي بناخذها طبعا هي الأفلام أو القصص. أحيانا ممكن أن احنا نذكر مثلا بعض الآيات القرآنية، ممكن نجمعها الآيات اللي تتكلم الهدف، يعني بعد ذكر قصة أو موقف، مثلا ذبح النبي إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل. الآية تقول: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لاحظ الصبر، الاستعانة، التوكل على الله، الاطمئنان لأمر الله، هذا معنى تثبيت الفؤاد. فإحنا هذه النقطة، أن الغرض من قصص الأنبياء والغرض من العرصات هو تثبيت الفؤاد وتقوية القلب وتقوية الإيمان بالله، ضروري أن الطفل يفهمها، وفي كل درس ممكن نطرحها من خلال آية، من خلال حديث إلى آخره. كل ما كان في هذا الدرس احنا بغى نبين سيرة الأنبياء عليهم السلام. وعادة الطفل يعني حتى الكبير لما يسوي شيء يعني يصدق مع الآخرين، يتوقع مثلا أن بيجازونه بالجميل، يتوقع الإحسان، عندما يقوم بالصالحات يتوقع الإحسان، في حين أنه لما ننظر إلى سيرة الأنبياء عليهم السلام مثل النبي محمد صلى الله عليه وآله، النبي إبراهيم، النبي موسى، أنه كل ما كان أكثر صدقا وأكثر قربا من الله كلما زاد مستوى التضحية في سبيل الله، وزادت الابتلاءات وزادت الصعوبات. هنا في الحكمة التي طبعا قبل الحكمة المفترض الوسيلة التعليمية، وهي فيلم النبي يوسف، يوسف ملك الأحلام اسمه، إن شاء الله تشوفون الفيلم تشاهدونه، موجود على الإنترنت. هذه الفيلم قصته يطرح بشكل مباشر، يعني شركة دريم ووركس، شركة خاصة يعني لصناعة الأفلام، طرحت قصص الأنبياء بناء على التوراة. طبعا حطت فيها بعض البهارات يعني حتى يعني يصير الفيلم جذاب. طبعا للأسف هالبهارات نوع من التحريف فيها إهانة للأنبياء. إن شاء الله تشوفون النبي يوسف عليه السلام، النبي يوسف ملك الأحلام. هذا الفيلم فيه نقاط كثيرة تحتاج إلى توقف. أنا إن شاء الله أنتظر تعليقاتكم عليه. بالنسبة إلى تعليقاتكم على النمر الوردي، أو كانت ممتازة، إن شاء الله نخصص لها يعني حلقة خاصة يعني استعراضها والجمع آرائكم فيها وإلى آخره. إذا في هذا الدرس الثاني، إذا بغينا نطرحها على الأطفال، النقطة المركزية في نقطتين. النقطة الأولى وهي حركة الأنبياء بشكل عام، وأنه نقد الوضع الموجود، طرح الوضع الموجود المطلوب، ومشاركة تحفيز الناس للمشاركة. وهذا طبعا واضح في قصة النبي يوسف عليه السلام، أنه انتقدهم في البداية، انتقد أصنامهم، ثم بيّن أن الوضع الموجود غير مطلوب، وأن هذه الطبقات الاجتماعية غير مطلوبة. بعدين طرح خطة وحفز الناس للمشاركة في تحقيق هذه الخطة، ونجح في، ولكن أيضا كان في تضحيات كثيرة. هنا الحكمة، النقطة الثانية إن شاء الله بنذكرها في الحكمة. الحكمة والغاية من هذا الطرح أو من هذه العرصة هي تغيير الرؤية الكونية للناس. يعني وش تغيير الرؤية الكونية؟ يعني أن مثلا الأنبياء لأنهم الأقرب لله قدموا تضحيات كثيرة. يوسف في البئر، يوسف وهو عبد، يوسف وهو جميل، جمال يوسف أيضا له زكاوة، له امتحان وهو العفة، ونجح في هذا الامتحان. إذا كل شيء عندنا نعمة، عندنا نعمة من الله سبحانه وتعالى، نحن يجب أن نزكيها. موسى عليه السلام كان قوي، زكاة قوته مساعدة المظلوم. يوسف عليه السلام كان جميل، زكاة جماله العفة، وهكذا. إذا امتحن يوسف في عفته، ثم دخل السجن بسبب هذا، فات في الامتحان، يعني حافظ على عفته، ولكنه في المقابل قدم تضحيات، أنه دخل السجن، وفي بعدين ارتقى إلى إدارة البلاد، تعرض إلى قتل أكثر من مرة. بعدين أخوة يوسف والتوبة وإلى آخره. من هذه في الحكمة لابد أن نحن نبينها، أن الأطفال كل من يريد أن يقدم يعني يكون أقرب لله سبحانه وتعالى ويكون صادق مع الآخرين، فهذا الصدق والارتباط بالحق فيه تقديم تضحيات كبيرة ويحتاج إلى رأس مال كبير. في العبرة نؤكد على هذه النقطة، أن جمال يوسف كان في عفته، أن الصدق والحق يحتاج إلى رأس مال كبير، أن العظماء دفعوا قيمة عظمتهم وكان رأس المال كبير أيضا. نكتفي بهالمقدار، وصلى الله على محمد وآل محمد.